هلا بكيت خطيئة، هلا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود. هل اعتبرت بمن
العشرة صباحا؟ هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيسي يقول إن الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني أدى إلى إنجاح السياسة الخارجية لإيران. لافروف يؤكد أن روسيا لم ولن تتردد إطلاقا في احترام كامل سيادة ووحدة أراضي إيران. عدوان صهيوني جديد على محيط دمشق يسفر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني في مختلف المجالات أدى إلى إنجاح السياسة الخارجية وتوجيه أنظار العالم نحو إيران القوية. وأضاف رئيسي خلال زيارته إلى محافظة كوهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران أن الاستقرار الداخلي زاد من رغبة الدول في بناء علاقات مع بلادنا، مشيرا إلى أن العالم عندما يرى بأن إيران أضحت قوية رغم إجراءات الحظر فسيكون تواقا للتواصل معنا. هذا ويزور رئيسي محافظة كوهكيلوية وبوير أحمد بهدف تدشين بعض المشاريع الإنمائية في هذه المحافظة التي تشتهر بعاصمة الطبيعة في إيران. اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن قطب القوة العالمية يميل نحو آسيا، مؤكدا أن العدو قد أدرك استحالة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. وقال اللواء باقري الذي يزور محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد إن الولايات المتحدة لم تعد تتكلم عن الخيار العسكري ضد إيران منذ سنوات. وتابع اللواء البقري لقد توصلنا إلى إيجاد ردع مستدام وناجح ونحن نراقب ذلك ونرصده باستمرار، كما نراقب الأعداء أيضا ونسعى إلى التعويض عن أي نقص لكي يستمر هذا الردع دوما. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان تثبيت عضوية إيران بمنظمة شنغهاي من إنجازات الحكومة الحالية، والأشهر القادمة ستشهد نتائج إيجابية لهذه الصفقة. وأكد أمين عبداللهيان أن العضوية الكاملة بهذه المنظمة ستجعل إيران تتمتع بجميع الإعفاءات والتسهيلات المتاحة للدول الأعضاء، موضحا أن منظمة شنغهاي لا تركز على القضايا الاقتصادية فحسب، بل تشمل التعاون الأمني والثقافي والعسكري ومكافحة الإرهاب ومجالات أخرى. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية التي تركز على التنمية المستدامة للعلاقة الاقتصادية والتجارية مع العالم ومنح الأولوية لدول الجوار. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لم ولن تتردد إطلاقا في احترام كامل سيادة ووحدة أراضي إيران. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان أعلن لافروف التزام روسيا بكامل بنود ميثاق الأمم المتحدة وبينها ما يتعلق باحترام وحدة أراضي الدول، وذلك ردا الاحتجاج يا طهران بشأن البيان المشترك الصادر عن روسيا ودول مجلس التعاون حول الجزر الإيرانية الثلاث. بدوره جدد أمير عبد اللهيان التأكيد على إيرانية الجزر الثلاث، محذرا من أي إجراء قد يضر بالعلاقة المتينة بين طهران وموسكو. ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا صباح اليوم أن عسكريين سوريين اثنين أصيبا جراء عدوان صهيوني بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية أيضا. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض نقاط في محيط دمشق. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. تجددت الاحتجاجات في كيان الاحتلال، إذ أغلق المحتجون العديد من الطرق الرئيسية في تل أبيب فيما أسموه يوم المقاومة الوطني، كما أغلقوا الطريق إلى مبنى وزارة الأمن، وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء مدن الاحتلال. وأفادت الشرطة بأن 6 طرق سريعة على الأقل أغلقت، فيما تم حتى الآن اعتقال 19 متظاهرا ضد التعديلات القضائية. بدورها أعلنت النقابة الطبية في كيان الاحتلال الإضراب في قطاع الصحة هذا الأسبوع، وهو 29 الذي يشهد فيه الكيان الصهيوني احتجاجات متواصلة. للمزيد بشأن الاحتجاجات المتواصلة في الكيان الإسرائيلي ضد نتنياهو وإجراءات حكومته، نتابع التقرير التالي.
يوم التشويش كما تم تسميته من قبل المحتجين ضد نتنياهو وحكومته للضغط عليها لوقف تشريع القوانين والمساس بالنظام القضائي. المحتجون أوقفوا القطارات العامة والداخلية والسريعة داخل الكيان المحتل، وقاموا بإغلاق بعض الطرق والشوارع الرئيسية.
هذا الشرخ سيتعمق أكثر وأكثر، وواضح جدا أن هذه الحكومة لا تبالي بهذا الجمهور ولا تسمع لهذا الجمهور، وهي ماضية قدما في تنفيذ كافة سياساتها، لأن أصلا دون تنفيذ هذا البند بالذات، بند اللامعقولية، لن يعود درعي إلى الحكومة.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات داخل الكيان المحتل، انضمت نقابة الأطباء في إضراب جزئي وتم الإعلان عن حالة الطوارئ، كما انطلقت تظاهرات رئيسية ضمت مئات الآلاف من المحتجين بالقدس المحتلة وصولا لتل أبيب وحيفا ومواقع أخرى، مؤكدين على الاستمرار بالاحتجاجات رغم الاعتقال والاعتداء عليهم من قبل أفراد الشرطة حتى يتم تنفيذ مطالبهم بوقف ما يعرف بخطة الإصلاح القضائي ومحاسبة نتنياهو وزمرته.
ما جرى اليوم من انضمام الأطباء إلى المشهد الإسرائيلي الداخلي في معارضة سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة، أعتقد أن هناك أطر أخرى سوف تنضم إلى هذا الحراك الداخلي الإسرائيلي، مما قد يسفر عن الوصول إلى عصيان داخلي في داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذا سوف يهدد بالتأكيد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في حال عدم التراجع عن هذه السياسة الإسرائيلية المتطرفة.
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرسي ليفي خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن قال كل من ينادي برفض أداء الخدمة يمس بأمن الدولة والجيش وفق تعبيره، في إشارة إلى تزايد أعداد الضباط لرفضهم الخدمة والانصياع للأوامر العسكرية احتجاجا على حكومة نتنياهو.
استمرار التظاهرات وبهذا الحجم الكبير دليل على حجم الأزمة الداخلية وحالة الانقسام، لكن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل الوقت وتشرع القوانين قدر الإمكان قبل الإعلان عن تجميد خطة ما يعرف بالإصلاح القضائي.
قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر ولا نكرر تلك التجارب ولا يعود الشعب اللبناني للحروب الأهلية. إلى العناوين. رئيسي يقول إن الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني أدى إلى إنجاح السياسة الخارجية لإيران. لافروف يؤكد أن روسيا لم ولن تتردد إطلاقا في احترام كامل سيادة ووحدة أراضي إيران. عدوان صهيوني جديد على محيط دمشق يسفر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. أحبتي، يقال إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. الحمد لله كثيرا على نعمة العافية والصحة وعلى نعمة الحياة بشكل عام، هذه النعمة التي ننتهزها إن شاء الله في عمل الخير. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. اليوم بإذن الله تعالى أيضا نتطرق إلى موضوع صحي آخر، نتناول موضوع الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. بودي أن أنوهكم وأنوه جميع السادة والسيدات والمستمعين الكرام في كل بقاع الأرض حيث نعيش اليوم أول أيام شهر محرم الحرام، هذا الشهر الذي نقترب من خلاله أكثر من باقي الشهور بأهل بيت النبوة، ونعيش فيه أجواء خاصة في ذكرى مصابي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهله وأصحابه. أعزائي مرة أخرى أرحب بكم، وأكيد نرحب باتصالاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم التي تصلنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر في إذاعة طهران العربية، والأرقام هي 22013762 وأيضا 22013768 و22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر التليجرام مكرر 09893887450. إذن موضوعنا هو الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل، وستكون معنا ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية تنضم إلينا، ولكن بعد أخذ فكرة عن الموضوع.
مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا بكم إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأكارم، قد تثير هرمونات الحمل تغيرات عديدة في الجلد، ويكون التغيير الأساسي لدى أولئك النساء المحظوظات هو ذلك التوهج الصحي الشهير، والذي يحدث بسبب زيادة الدوران الدموي في الأوعية الدموية الدقيقة تحت سطح الجلد. ولكن الكثير من النساء تصادف مجموعة مختلفة من التغيرات الجلدية غير المرغوبة وهي لا علاقة لها بحساسية الحمل، فمن هذه التغيرات الجلدية يمكن الإشارة إلى مرض الفقاع الحملي، وهو مرض التهابي يبدأ عادة في الثلث الثاني من الحمل بظهور فقاعات مع حكة شديدة، ويمكن أن يستمر لأسابيع بعد الولادة، وقد يسبب مضاعفات للجنين. الركود الحملية، وهو الذي يتسبب في التأثير على إنزيمات الكبد. الاندفاع الحملي، ونسبة حدوثه 1/300 في حالة الحمل، ومن أسباب حدوثه تمدد جلد البطن الزائد ويمتد إلى الفخذين، وتكون غالبا حكته شديدة. الحكاك الحملي، يحدث بنسبة 1/450 من حالة الحمل، ويظهر غالبا في الثلث الثاني من الحمل على شكل سحاجات على الذراعين والفخذين، وقد يستمر في بعض الحالات لمدة 3 أشهر بعد الولادة. الأكزيما، وتظهر دائما عند السيدات ذات التاريخ العائلي، وتكون في صورة حكة شديدة منذ بداية أشهر الحمل.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل نستضيف عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة من طهران. دكتورة وجدان، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، صباح النور.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة وجدان. اليوم حديثنا وموضوعنا حول الأمراض الجلدية التي تحدث لدى المرأة الحامل. دكتورة وجدان، ما هي أبرز هذه المشاكل التي تحدث على بشرة المرأة الحامل؟
طبعا تعرفين انه المرأة الحامل الحدث السعيد لها هو الحمل، لكن بعض التغييرات الهرمونية والمناعية راح تسبب تغييرات جسمية ونفسية لها، من ضمنها التغييرات الجلدية. هناك تغييرات جلدية فيزيولوجية نحن منتظرين متوقعين انه راح تحدث. هناك امراض جلدية تتأثر بالحمل سلبيا او ايجابيا، تتحسن او تسوء حالتها. اما هناك امراض جلدية تظهر فقط اثناء الحمل، فان شاء الله نتطرق لها واحدة واحدة حتى نعرف الظواهر وشلون نتجنبها. التغييرات الفيزيولوجية الأكثر شيوعا هي التصبغات الجلدية والكلف. تعرفين أنه أشعة الشمس، جفاف البشرة، تغييرات الهرمونية، الإفرازات، الخلايا الصبغية راح تزود عند المرأة الحامل. هناك عدة ظواهر تصبغات عند الحامل اللي نقدر نذكرها، هي مثلا الشامات والنمش اللي موجود ببشرته راح يبين اكثر ويتصبغ اكثر، خاصه اذا كانت المراه الحامل لون بشرتها اطوخ، او مثلا تعمل في يعني مكان خارج المنزل وتتعرض للشمس بصوره كبيره. الاشياء الاخرى اللي نقدر نشوفها انه مثلا دور الحلمه، او مثلا هناك خط اللي يسمون لاينا نيجرا اللي هو الخط من الصره الى الاسفل، هذا يبين اكثر في الخط، يعني قد انه يكون الحامل كانت مصابه به قبل، يعني كان موجود قبل مثل الشامات لكن يطوخ اكثر. الادنى المساله الثانيه هو الكلف الخاص بالحمل، تعرفين انه اكثر النساء الحوامل يصيبهم تصبغات بالجبهة، بالوجنات، على الأنف، دائما مدار الفم، هذا طبعا هو اختلالات الهرمونية والتصبغات. إذا كانت المرأة الحامل قبلها كانت مثلا عندها سابقة مرضية للتصبغات حتى وراثية، أو مثلا تستعمل حبوب منع الحمل، أو كما ذكرت أنه تتعرض إذا أشعة الشمس فتكون هذه التصبغات أكثر مبينة عندها. الشيء المهم انه هذه التصبغات راح تتحسن من بعد انه ينتهي فترة الحمل. لكن طبعا الوقاية ومراجعة الطبيب، بعض الكريمات مثل واقي الشمس، مثل الغسول، مثل الفيتامينات نقدر نستخدمها حتى في وقت الحمل حتى نتوقع هذه التصبغات، لأنه قد طول الفترة وجودها، وإذا تعددت يعني عدد الحمل راح هذه التصبغات تكون موجودة دائما في البشرة والعلاج راح يكون أصعب. من أيضا التغييرات الفيزيولوجية اللي نقدر نذكرها هي تغييرات في إفرازات الغدد العرقية والدهنية، يعني تشوفين أنه بعض الحوامل قد أنه ما كان عندهم سابقة حب الشباب لكن تظهر عندهم في فترة الحمل، أو إذا كانت عندهم قبل الحمل راح تزود عندهم. كما أنه بالعكس أيضا صحيح، يعني قد أنه البشرة لأنه راح تتوهج أكثر، الدورة الدموية تزود، قد أنه راح يصير عندها جفاف، فبعض الحوامل تتحسن عندهم يتحسن عندهم حب الشباب. فطبعا الوقاية، الرجيم الغذائي، الغسول، الواقي، الفيتامينات اللي تستخدمها، بعض
كلها تؤثر عليها.
الطبيب الأخصائي نقدر انه نتوقع هذه الحبوب. تفضلي.
طيب سيدتي شكرا جزيلا لك. نفهم من حديثك ومن توضيحاتك بأنه هناك بعض النساء أكثر معرضات وبشرتهن أكثر مستعدة للتعرض للبقع الجلدية أثناء فترة الحمل، وهناك بعض النساء تكون المعادلة عندها بالعكس تماما، أليس كذلك؟
نعم.
شكرا
جزيلا. الوراثة تأمل ويعني جدا عامل مهم، أو ثم البيئة المتعايشين بها، الرجيم الغذائي ونوعية البشرة، هذه كلها تأثر في العلائم الجلدية الموجودة في فترة الحمل.
إذن الحمية الغذائية أيضا تكون من العوامل المهمة جدا. سيدتي لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. من الطبيعي أن يصاحب الحمل العديد من التغييرات الجسمانية ناتجة عن تغير بالهرمونات الذي ينتج عنه العديد من الأمراض الجلدية. يوضح الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية في كلية طب قصر العيني بمصر أنه عند حدوث الحمل تحدث بعض التغيرات في الجسم والجلد، ويكون ذلك نتيجة لوجود اضطرابات بالهرمونات، وقد تصاب الحامل في الشهور الأولى بتغير لون البشرة إلى اللون الداكن، وظهور الكلف في بعض مناطق الوجه، وظهور لون أسود بمنطقة السرة إلى أسفل البطن الذي يعتبره البعض علامة من علامات الحمل. يتابع الدكتور محسن أنه في الفترة من الشهر السادس إلى السابع من الحمل تحدث تشققات في الجلد ويظهر حب الشباب، وقد تصاب الحامل بأنواع مختلفة من الحساسية كالأتيكاريا وهربس الحمل الذي يكون على شكل فقاعات موجودة على الجلد مع حكة شديدة، فيعد ذلك من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الجنين وتسبب الإجهاض. ويضيف أستاذ الأمراض الجلدية أن أي نوع من أنواع الفيروسات قد تنشط أثناء فترة الحمل كالسنط وبعض الأمراض المناعية كالذئبة الحمراء، لافتا إلى أن العلاج يكون على حسب كل حالة وشدتها، كما يجب مراعاة الأدوية التي يتم إعطاؤها للمرأة الحامل حتى لا يتأثر الجنين.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة في البرنامج. ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة وجدان. أرحب بك ثانية سيدتي. لدينا باقة من الأسئلة من مستمعينا الكرام، وبالتأكيد من أسئلتنا أيضا. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر ولضيفتكم الدكتورة وجدان، لدي سؤالان إذا سمحتم. نعم بالتأكيد. تقول: هل الطفح الجلدي معدي ويبقى بعد الحمل؟ هذا هو سؤالها الأول. وسؤالها الثاني تقول: هل يتأثر الجنين وتستطيع الأم من رضاعة الطفل؟ شكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
نعم شكرا جزيلا أخت أم علي الحسيني. طبعا تعرفين أنه بعض الأمراض الجلدية اللي ذكرتها أنه قد تسوء حالتها في فترة الحمل، أو أنه تظهر في فترة الحمل، من ضمنها أنواع التحسس وأنواع الحكة وأنواع الطفح الجلدي. فطبعا لازم تشير الطبيب الأخصائي، لأنه عندنا أنواع متعددة قد تكون شائعة، قد يعني تحسس بسيط ويشمل أيضا طفح جلدي بسيط يظهر طبعا بالفترة الثلث الثاني من الحمل، وبيه حكة وبيه توهج للبشرة وبيه جفاف للبشرة. قد انه مثلا مع استخدام الانتي هستامين والمرطبات يتحسن هذا الشيء، اما اذا كان لا، هناك اختلالات في الافرازات او ترشحات الغدد الكبدية والأكياس الصفراوية، فطبعا راح يكون هناك مرض شديد، راح تكون هناك اختلالات في الميتابوليزم للجسم، فطبعا هذا راح يأثر على الطفل. هناك أيضا أمراض وراثية قد تأثر على الطفل، قد يعني يولد بسن صغير.
نعم.
قبل مثلا 7 أشهر، أو حتى يولد تشوهات، أو حتى يعني موت الطفل في
الأزحة. لا سمح الله. نعم.
فطبعا هذه بيه أنواع، يعني شفتيها أنه أنا ذكرت أنه من نوع البسيط للنوع الشديد. فطبعا استشارة الطبيب الأخصائي الجلدية والنسائية راح يعين نوعية هذا الطفح الجلدي، لأنه بيه أنواع مختلفة وبيه عوارض مختلفة.
نعم.
أما أنه هل هو معدي أو ينتقل إلى الطفل، طبعا الوراثة موجودة، لكن أنه الطفل يولد بطفح جلدي إذا كان هناك تحسس أو حساسية تأتوبية وراثية، طبعا الطفل راح يكون هو يعني أشياء نوع حساسية وراثية هو الحساسية التأتبية، لكن الطفح الجلدي لا. فطبعا الاستشارة الطبيب الأخصائي أنصح الأخت أم علي الحسيني أنه تستشير الطبيب. أما أنه وراء بعد الولادة طبعا هذا ما تخلص الهرمونات، هرمونات الحمل وتقل، هذا الطفح الجلدي راح يتحسن إذا يكون من نوع الحسن، مو النوع الوراثي السيء اللي يأثر على الكبد والكيس الصفراوية.
نعم. طيب دكتور وجدان، نصيحة مهمة وفي غاية الأهمية، إذا على المرأة المرأة الحامل الاهتمام ببشرتها، وعندما رأت تغييرات في البشرة تكون هذه التغييرات ربما مؤشرات، وكما ذكرتي إذا لم تهتم بهذا الأمر ربما حتى الجنين والطفل سيكون في مأزق.
يعني أقدر أقول لك أخت شيماء، إذا استمرت العلائم أكثر من أسبوعين وما تحسنت بل ولكن اشتدت هذه العلائم، فطبعا لازم تراجع الطبيب الأخصائي.
نعم، استشارة الطبيب الأخصائي. طيب لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، الله يساعدكم. عندي كم سؤال من الدكتورة إذا ماكو زحمة. فعندي بنت صديقتي حامل، ظهر على جلدها تغييرات، هل هاي التغييرات خطر على الحمل أو على الجنين؟ تعتبر حالة مرضية؟ هل انتفاخ الجسم يظهر عند الحوامل خطر على المرأة الحامل أو الجنين مالتها؟ والإحمرار البشرة الشديدة عند الحوامل، حنان هاشم من دبي.
شكرا للأخت المستمعة حنان هاشم من دبي. نعم دكتورة تفضلي.
طبعا أنا ما مكمل، لأنه التغييرات الفيزيولوجية اللي تظهر على المرأة الحامل شن هي، فإن شاء الله نكملها. بس أجاوب الأخت حنان هاشم من دبي أنه ما ذكرت التغييرات شن هي. أول شيء أول سؤالها أنه التغييرات على البشرة شن هي اللي كانت موجودة، ما أقدر أجاوبها على هذا السؤال. لكن الانتفاخ الجسم، الانتفاخ طبعا تعرفين أنه التغييرات الهرمونية، احتباس المي والملح بالجسم، التغييرات بالكلى، استخدام السوائل والماء، الملح والشكر، هذا كله راح يأثر في انتفاخ الجسم. طبعا الوزن راح يزود، فطبعا راح يكون الضغط على الرجلين أكثر، انتفاخ بالرجلين، حتى الدوالي بالرجلين راح تكون أكثر. فطبعا الاستراحة ونوعية التغذية أيضا مهمة. قد انه الطفل الام الصبح من تقعد من النوم دائما داير الفم والعيون تكون منتفخه، هذا لانه نوعيه النوم تكون استراحه تامه، الملح والشكر اخير الليل لازم تقطعه، لازم تقلله، ارتفاع المخده عندها، الوساده لازم يكون اكثر من جسمها حتى لا تتجمع السوائل بهاي المناطق. اما اذا كان هناك انتفاخ باليدين والرجلين بشيء غير يعني متعارف، مثلا الحلقه المحبس ما تقدر تلبسه، الساعه ما تقدر تلبس، او انه من نضغط على الجلد هناك مثل تصير نقاط حفر، يعني هذا السوائل جدا هناك متجمعه، فطبعا لازم ناخذ ضغط الدم للمراه الحامل وتراجع الطبيب النسائي، لانه قد يكون هناك اختلالات هرمونيه والضغط ايضا والكبد ايضا، فلازم تراجعها. اما السؤال الاخر الاحمرار في البشره، قلت انه تغيرات الاوعيه الدمويه في البشرة عند المرأة الحامل راح تكون جدا كثيرة، فتوهج البشرة فلاشينج عند المرأة الحامل أو يسموه بريجنانسي جلو، يعني الوجه المبشر، هذا أيضا من علائم الفيزيولوجية للبشرة للمرأة الحامل. أما إذا كان هناك أوعية دموية مثل الأوعية العنكبوتية أو الدوالي، فطبعا لازم تراجع طبيب الأخصائي، ها راح تتحسن بعد الحمل. لكن إنه طبعا إذا تراجع الطبيب أحسن بعد الحمل، إذا ما تحسنت نقدر هم بالليزر بالجوارب الخاصة بالدوالي نقدر نعالجها إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، سنكمل الموضوع بإذن الله تعالى.
ما عندي صوتكم.
نعم
الصوت واضح جدا.
طيب على ما يبدو الدكتورة وجدان لا تسمعني بشكل جيد. بعد هذا الفاصل نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، وموضوعنا هو الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل.
على المرأة الحامل مراجعة الطبيب إذا استمرت الحكة لأكثر من أسبوعين، وفي حال شدتها وتسببها في الأرق وقلة النوم، فهناك ضرورة في التعرف على أسباب الحكة ومن ثم الوصول للعلاج المناسب لها.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، وضيفتنا الكريمة معنا عبر الهاتف دكتورة وجدان، تسمعينني بشكل جيد إن شاء الله؟
إذا ممكن شوي أكثر أحسن. طيب. إذا صوت.
نعتذر منك، هناك ربما خلل في خطوط الاتصال.
نعم.
نعود إليكم مستمعين الأفاضل. دكتورة وجدان، الأخت أم أحمد من إيران تقول: ما هي أهم أسباب مشاكل البشرة عند الحامل، وما هو روتين العناية بالبشرة عندها؟
نعم، شكرا ست أم أحمد. إنه كما ذكرت إنه الأسباب تغيرات البشرة عند المرأة الحامل هي التغيرات الهرمونية والمناعية والبيئة الخارجية، من ضمنها وأهمها هي التغذية وأشعة الشمس. أما الروتين اللي لازم تستخدمه، طبعا نوعية البشرة مهمة، ونوعية العوارض اللي سببتها الحمل لهذه البشرة أيضا مهمة. كما ذكرت أنه قد البشرة تزيد جفافها، أو يزيد إفرازات الغدد العرقية والدهنية حتى بالشباب يزود، أو هناك تشققات بالبشرة، أو هناك تصبغات بالبشرة، فطبعا حسب نوعيتها. أما إذا كان ماكو أي مشكلة، لازم طبعا الروتين اليومي تحت إشراف الطبيب الأخصائي، لأنه أكثر الكريمات اللي هي تحوي على الزيوت أو على الروائح هي ممنوعة للمرأة الحامل. فطبعا الغسول، المرطبات، واقي الشمس، الفيتامينات اللي لازم تستخدمها. تعرفين انه المرأة الحامل اكثر الهرمونات اللي لا تستخدمها تحت اشراف الاخصائيات النسائية هي الفوليك اسيد، الكالسيوم، الحديد، فيتامين سي، الاوميجا 3، اذن كلهن الها زينة. لازم هذه ايضا موجودة في الكريمات اللي تستخدمها. فطبعا التغذية المناسبة، السواء اللي تستخدم، الاستراحة، حتى الرياضة المناسبة، هذا يكون هو الروتين المناسب للمرأة الحامل للبشرة.
نعم. شكرا لك. نأخذ فاصل وبعد ذلك سنواصل إن شاء الله. أنتم مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ومع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل، وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. أرقام الاتصال بيننا وبينكم 22-01-3762 و 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب والتليجرام مكرر 09893887840.
أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة وجدان، لدي مشاركة من الأخت سناء من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان، لدي سؤال من فضلك، هل تنصحين بوضع الحناء على الجلد لدى المرأة الحامل التي تعاني من الحساسية والحكة؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة تفضل.
طبعا الحنة هي مادة طبيعية، لكن يعني أتساءل أنه ليش توضع على الجلد، لأنه قد تكون مثلا نوعيتها باردة وتقلل من الحكة، لكن تعرفين أنه ككل بشرة المرأة الحامل تتغير يعني تغييرات 100%، فتكون الحساسية عندها أكثر، قد تكون هذه الحساسية لأنه يعني من مرضى الألف قاعد تستخدم هذا الحنة، لكن مرضى الألف وواحد راح يصير عندها حساسية في فترة الحمل. فطبعا إذا كان الأمكن أنه تراجع الطبيب الأخصائي لحل هذه المسألة أحسن ما تستعمل أشياء يعني قد تشد هذه الحالة. إذا تريد لا مصرة أنه تستعمل الحنة، لازم تعمل لها تيست اختبار على منطقة صغيرة في الجسم، يعني بعيدة عن البشر، عن الوجه، مثلا على الدرع، على الأصابع، حتى إذا كان هناك، وتخليها فترة مثلا 20 دقيقة. إذا ما كانت بها حساسية لفترة 3 أيام، هذه المنطقة تغسلها، أدنى حساسية آنية وأدنى حساسية متأخرة، فطبعا لازم تنتظر إلى 3 أيام. إذا هاي المنطقة اللي استعملتها هذه المادة، مو بس الحنة، أي شيء آخر، مثلا عندنا حتى الكريمات اللي نستخدمها إلى البشرة، حتى مثلا صبغ الشعر، هذا لازم يعمل له تيست اختبار مدة 3 أيام. بعدها إذا هذه المنطقة اللي استخدمنا هذه المادة ما بيها أي تحسس، نقدر نستخدمها لشامل المناطق الأخرى.
نعم الأخرى. طيب. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
سلام عليكم. إلى حضرة الدكتورة وجدان دقة، هل يتسبب الحمل مرض الجلدي يتطلب العلاج والمتابعة المستمرة لحفاظ على سلامة الجنين؟ هذا السؤال. سؤال الآخر، هل ينتقل هذه الأمراض إلى الجنين وحيث يعاني من مرض الجلدي بعد الولادة؟ ولكم جزيل الشكر. فاطمة حسين من النجف الأشرف.
شكرا للأخت فاطمة من النجف الأشرف.
العفو، إذا أمكن السؤال الأول تكرري.
نعم، هل يمكن أن يتسبب الحمل بمرض جلدي يتطلب العلاج والمتابعة الدورية للحفاظ على سلامة الجنين، وهل تنتقل هذه الأمراض إلى الجنين؟
نعم طبعا، قلت لك انه بعض الامراض تظهر في فترة الحمل فقط، من ضمنها الحساسية البشرية اللي هي قد تكون الحساسية من اشياء جديدة، مثل الغسول، مثل المنظفات، مثل الكلور، لكن هناك حساسية حكة شاملة، حكة لكل الجسم، كما ذكرت أنه قد تكون هناك تغييرات في إفرازات الأملاح الصفراوية وتغييرات في الكبد، فهذا طبعا راح يكون خطر هم على الأم هم على الطفل، وقد أنه ينتشر هذا أيضا إلى الأم الطفل من بعد الولادة، قد أن يؤثر على عمر الطفل في الجنين في فترة الحمل، قد أنه يولد قبل 7 أشهر، أو أنه يصير تشوهات في الحمل، أو يصير لا سمح الله ممات في الحمل، هذه جدا جدا نادرة، يعني 1 في 500,000 طفل. بس لازم كما ذكرت أنه إذا استمرت الحكة، إذا استمر الطفح أكثر من 2 أسبوع، يجب مراجعة الطبيب الأخصائي النسائي والبشر.
نعم. طيب دكتورة وجدان، ربما من أكثر الأسئلة التي نتلقاها يعني هو عن إزالة الشعر بالليزر، هل هذه الطريقة تكون آمنة أثناء الحمل، أو هل يمكن للمرأة الحامل الليزر وإزالة الشعر أثناء الحمل بهذه الأجهزة؟
طبعا انا من ضمن التغييرات الفيزيولوجيه اللي ما ذكرتها بعد ما متطرقتها في فتره الحمل هي تغييرات بالشعر.
نعم.
تعرفين انه لانه الهرمونات الانثويه الاستروجين والبروجسترون راح تزيد يعني اضعاف في فتره الحمل، ادنى المبيض، ادنى الجاره، وادنى الرحم، هذا كله راح يسبب في تغييرات هرمونيه شامله.
نعم.
في فترة الحمل عمر الشعر في فترة النمو راح يزود، يعني فترة الاستراحة والتساقط راح تقل.
طيب.
فطبعا طول عمر شعراي راح يطول، يعني تعرفين كل مرأة حامل شعرها راح يكون مثل الطفلة اللي هي راح تبلغ، شعرها يكون حلو جدا، متماسك، متراكم، متكاتف، حتى شعر الجسم راح يزود. ثم راح تكون عندها تحسس لأي أجهزة خارجية، راح حتى يكون أدها تصبغات بالبشرة، راح يكون أدها حتى جفاف بالبشرة. فإحنا رد الفعل الرياكشن مال الجسم ما نعرفه شنو هو. حتى إذا كانت المرأة الحامل قبل فترة الحمل تستخدم كانت الليزر، ما ننصح أنه في فترة الحمل تستخدم الليزر، لأنه كما ذكرت أنه بشعر الجسم راح يزود، شعر الرأس راح يكون أحسن وأحلى. هذا الزيادة في نمو الشعر بعد الولادة راح تقل، راح يكون أدى تساقط بالشعر الجسم الرأس وشعر الجسم راح يقل. هاي من ناحية. من ناحية أخرى إنه ماكو أي دراسات أو إحصاءات عن استخدام الليزر للمرأة الحامل، لأنه ماكو أي مؤسسة أو لجنة تنصح أو تأيد أنه تستخدم هذه الأجهزة في فترة الحمل، أي حاملة اللي هي متطوعة لهذا الشيء. فطبعا إحنا ما نعرف أنه رد الفعل على هذه المرأة شنو هي. فالنصيحة أنه الليزر ما يستخدم في فترة الحمل وحتى إلى مدة 6 أشهر بعد الولادة وفترة الرضاعة.
طيب دكتورة وجدان، أثناء حديثك عدة مرات أشرت إلى التغيرات التي تحدث في المرأة الحامل، نريد أن نعرف، أشرت إلى بعضها أثناء الحديث، ولكن نريد أن نعرف التغيرات الأساسية، وأيضا ما هي أهم الطرق للعناية ولوقاية الوقاية من الأمراض الجلدية لدى المرأة الحامل.
طبعا ذكرت انه هناك تغييرات فيزيولوجيه، من ضمنها ذكرت انه حب الشباب يزود، التصبغات تزود، الشعر ينمو اكثر، الاورده الدمويه راح تزود، هناك تشققات بالبشره راح تصير، التشققات اي يعني اقدر اقول لك انه اللي هي ستريتش اللي اكثر من 90% راح تكون تشققات بالجسم، على الصدر، على البطن، على الفخذ. اكثر النساء الحوامل وبعد الولاده راح يراجعون، لانه هاي التشققات راح تكون على اعصابهم، يعني دائما ضايجين من هذه الحاله. اذا كانت في مرحله التشققات الحمراء بعدها حمراء مو بيضاء، يعني اللون بعدها اللون موجود، راح يكون العلاج اسهل. راح طبعا ترجع الى الحاله الطبيعيه بعد الوراثه، لكن الخطوط تكون موجوده. اذا تكون بيضاء اللون الطبيعي ما راح يرجع لها. الحال الوراثه جدا مهمه في هذه الحاله. يعني قد تشوفين انه مرأة حامل توأم ما عندها اي تشققات، لكن مثلا مرأة حامل مع 10 كيلوات اضافه وزن راح يكون عندها تشققات شديده، فالوراثه تلعب دورها. ايضا من التغييرات اللي
عفوا دكتوره، التشققات البيضاء لا تعالج، يعني علاج نهائي
التشققات البيضاء لانه فقدت اللون.
نعم.
فقدت لون بشرتها، انا اقول مثل شعر الابيض ما نقدر نرجع البشره.
نعم.
لون البشره الا انه نعمل لها تقشير للبشره، او يعني ننمي الخلايا الجذعيه للصبغه اللي تحت البشره، حتى اذا كانت هناك خلايا صبغيه نقدر نرجع اللون لهذه الخطوط البيضاء.
نعم.
طبعا صعبة جدا، بس ما نقدر يعني ننهيها كاملة، ولا نقدر انه ما نأمن المريض. نأخذ يعني 60-70% بعدين طبعا بعد الولادة وبعد حدود 6 أشهر من الرضاعة.
طبعا ذكرت انه ايضا هناك تغييرات بال تتحسن او تسيء في حالة الحمل، مثلا ادنى الصدفية 40% من المرأة الحامل الصدفية تتحسن عندها، الثعلبة قد تسيء، التهابات الغدد العرقية والغدد الدرقية قد تسيء قد تتحسن، الالتهابات البكتيرية والفطرية والسآليل والسكين تاج الزوائد الجلدية هذه قد تسيء في حالة الحمل. فطبعا يعني هذه التغييرات الفيزيولوجية اللي أقدر أذكرها أنه مع استشارة الطبيب الأخصائي ومع أنه الشخص يعرف نفسه شن هو ويعرف الوقاية، فطبعا راح ما تضر فترة الحمل لا على جسمه ولا على نفسه.
نعم.
أما الروتين اللي ذكرتيه كما ذكرت أنه المرطب الواقي، التغذية المناسبة، الفيتامينات، الغسول مع المقشر، هذه دائما تكون مع استشارة الطبيب الأخصائي.
نعم. الأخت رحيق من النجف الأشرف تقول: مع تحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي لكادر إذاعة طهران إذاعتي المفضلة جدا، بودي أن أسأل ضيفتكم الدكتورة وجدان، هل تناول القهوة عند المرأة الحامل من العوامل التي تزيد من ظهور البقع البنية على بشرة وجهها؟ شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة. نعم تفضلي دكتورة.
طبعا القهوة والكافيين هي من المحسسات للبشرة، إذا بصورة متعادلة مثل الشاي يعني مثلا في يعني فنجانين باليوم ما راح يأثر على البشرة، لكن الزيادة بها راح يسبب احتباس بالمي والسوائل بالجسم، يعني هم انتفاخات بالبشرة هم تصبغات بالبشرة وأيضا حتى الجفاف بالبشرة راح يأثر على البشرة، فطبعا نعم. كل شيء بالاعتدال راح يكون أحسن.
نعم. لدينا مشاركة مسجلة أخيرة نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أدي بعض الأسئلة اللي أوجهها لبرنامجكم الإذاعي. بعض الحوامل يصابون ويعانون بأمراض جلدية، لا أدري هل يمكن الوقاية من هذه الأمراض؟ هل تستمر هذه الأمراض بعد الولادة؟ أمل عبد الله من إيران، شكرا لكم.
شكرا للأخت أمل عبد الله من إيران. نعم دكتورة.
نعم.
تحدثنا شيئا عن هذا الموضوع،
سؤال أدهى عن الأمراض. نعم. الجلدية كما ذكرت أنه بعض الأمراض الجلدية فيزيولوجية، بعضها تتحسن بعضها تسوء وبعضها تظهر في فترة الحمل فقط، مثل الحكة والتحسس والطفح والارتكارية. فكما ذكرت أنه أي مرض جلدي يزود ما ينقص ومدة الوجودة بالبشرة أكثر من أسبوعين ويتهيج البشرة ويعني يقلل من استراحة ومنامة الأم الحامل، فطبعا يجب استشارة الطبيب الأخصائي.
نعم. طيب دكتورة، بما أنه جميعنا نعلم بأن تناول الماء والسوائل وخاصة الماء من الأمور المهمة ومن الخطوات الأساسية للتمتع ببشرة صحية وذات نضارة، بكم قدح من الماء تنصحين بالنسبة للمرأة الحامل للحفاظ على بشرتها؟
طبعا سؤال جيد، شكرا جزيلا. طبعا الماء تعرفين انه ما نقدر انه نقول بس الماء، يعني الماء اذا بصورة شاملة يكون 8 الى 12 كلاس باليوم حسب مثلا الوزن وشخصية الام والعمل البيئي لها، المشاغل خارج البيت، فطبعا تعرضها للشمس، للحر، للاضطرابات النفسية، للأشعة الشمس، هذه كلها مهمة. أما الماء اللي احنا نتكلم عليه هو اللبنيات قليلة الدسم، الفواكه والخضروات والمعادن والأملاح والفيتامينات، والشاي يعني المول الفاتح مول طخ، هذا اللي هو يشمل السوائل باليوم. كما ذكرت أنه إذا أمكن تقلل من الملح والشكر، لأنه هذا يسبب احتباس في الأملاح، يعني عمل الكلى راح يزود، راح يكون هناك انتفاخات في البشرة والجسم، وحتى الدوالي والرجلين راح يكون زيادة. فطبعا هذا أيضا راح يضر بسلامة السلامة الفيزيولوجية للمرأة الحامل. فإن إحنا ما نقول أنه الماء خالي، لكن الماء مع ظروفه الخاصة المناسبة للمرأة الحامل.
نعم. من هذه النصيحة المهمة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
لتقليل الإصابة بالأمراض الجلدية أثناء الحمل، يرجى تجنب الحك في المناطق المصابة مع ضرورة قص الأظفار ووضع ضمادات باردة لحماية الجلد، واختيار صابون معتدل بدون ألوان أو روائح، وتجنب العطور ومستحضرات التجميل.
نعم، نعود إلى حضراتكم، وفي الوقت المتبقي من البرنامج أنتهز الفرصة لطرح الأسئلة التي وصلتني إلى الدكتورة وجدان دقة. دكتورة، الأخت أم مهدي من الجمهورية الإسلامية في إيران تقول: مع سلامي وتحياتي وشكرا جزيلا لهذا اللقاء ولاختياركم الموضوع المهم جدا. لدي بعض الأسئلة عن الحمية الغذائية الخاصة بالمرأة الحامل. هل صحيح أن تناول البطيخ الأصفر يساعد على نقاء بشرة الأم؟ ونستمع كثيرا عن هذه التعليمات أنه تناول الفراولة أو البطيخ أو الطماطم أو النعناع والليمون يساعد تناول هذه الفواكه والأطعمة والخضروات على الحفاظ على البشرة، ولكن أكلها عند المرأة الحامل هل يؤثر على سلامة جلدها وبشرة الجنين أيضا في نفس الوقت؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا لك أختي أم مهدي من إيران.
شكرا. طبعا تعرفين أنه في أي فترة من يعني من العمر، مو بس فترة الحمل، هي التغذية السالمة. التغذية السالمة اللي تشمل كل الهرم الغذائي المناسب، يعني الفواكه، الخضروات، اللبنيات، البروتينات، والخبز الأصفر يعني الأسمر العفو اللي يحوي على الشعير والحنطه، والمكسرات. طبعا هذه راح يكون رجيم غذائي شامل اللي هو يحوي على الأملاح، الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم. لكن ذكرت البطيخ والفراولة والنعناع، طبعا هذا بصورة أكثر من اللازم. تعرفين أنه البطيخ، العنب، الكيوي، الموز والفراولة والطماطة، هذا كله راح يأثر على البشرة الحساسة، يعني البشرة اللي هي بيها تحسس شامل. وطبعا راح يزيد هذا التحسس في فترة الحمل. هذه ما ننصح أنه تستخدم هذه الفواكه. إذا تستخدم هذه الفواكه بصورة جدا بسيطة ومناسبة تحت إشراء الطبيب الخاص بالجلد. أما التغذية المناسبة اللي تشمل كل هذه المواد هي طبعا كما ذكرت أنه التقليل بالكافئين، الملح والشكر. هذا هو اللي راح يوهج البشرة في رطوبة البشرة. لكن كل شيء زايد عن مثل الناقص.
لدي أسئلة كثيرة وصلتني من المستمعين، ولكن مع الأسف الشديد الوقت يداهمنا. توصية أخيرة دكتورة وجدان.
نعم، طبعا إنه الأم الحامل هي نفرين، فطبعا لازم تدير بالها على نفسها على الطفل. طبعا الخاصة الحمل الأول بتغييرات هرمونية وتغييرات مناعية شديدة، الأم الحامل أتها اضطرابات نفسية ما تدري شنو التغييرات، فطبعا استشارة الطبيب الأخصائي
شكرا جزيلا لك
والنسائية أكثر راح يكون يساعدها.
مع تحياتي لك دكتورة وجدان دقة، كنت معنا في هذا اللقاء من أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. هذه تحيات كادر العمل، كانت معكم من الإخراج المخرجة حوراء بلال، ومن الهندسة الصوتية بهنام هاشمي، وفي قسم الاتصالات أمينة سليماني. وهذه تحياتي أنا شيماء كريم، دمتم في الرعاية الإلهية.